أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليه حل بهذا المقدار إن شاء الله اتقبر تقريب وجود السيرة على الاستصحاب معززة بكلمات عديدة من الأعلام وبشواهد عديدة، وبأنها قائمة في الشبهة الحكمية فضلا عن الشبهة الموضوعية، إلا أن الكلام وقع بين أعلام مع ذلك في أنه ما هو المركوز القانوني لهذه السيرة. طبعا هو المفروض هو الاستصحاب، يعني فالتساؤل هذا ماذا يعني، وبتعبير آخر البيان الذي ذكره المرحوم الإصفهاني من أن السيرة عبارة عن قانون معمول، أي عبارة عن قانون في الواقع معمول، وهو الذي يعبر عنه في القانون الوضعي حاليا بالعرف، القانون المعمول في قبال قانون مدون. وربما يكون قانون مدون في حين أنه معلن عنا رسميا عليكم السلام، إلا أنه ليس بمفعل في العمل، بل في نطاق العمل ترى أنه القانون المعمول. وهذا طبعا بحث واسع لطيف، يعني المفارقة بين القانون المدون والقانون المعمول، نعم، ومن حيث علم القانون هو له خصائص كثيرة، نعم، حتى يعني في أي قانون على كل، سواء في قانون وضعي أو قانون شرعي، في قبال القانون المرسوم المنظر والقانون المعمول به، ترى السلوك العملي القانوني في وادي أو في لخصائصة لنطاقة، والقانون المدون نطاق آخر. على كل إن هذا بحث شيق وفي نكات لطيفة، وربما تلك النقطة الصناعية التي ذكرناها من أن واقع القانون ممارس وإن لم يكن باسمه أو بمرادفه أو بجنسه أو ما شابه ذلك، يعني لم يكن معنونا باسمه، لكن واقعه أيضا قد يصب في هذا التغاير بين القانون المعمول والقانون المدون. على أي حال، فالسيرة إذن ترجمانها القانوني والفقهي أو الأصولي، السيرة عبارة عن قانون معمول، لكن هذا لا يعني أننا نتوقف في تحليل السيرة على أول قانون بارز نقف عليه أو نصل إليه وما شابه ذلك، بل ربما نجري التحليل أيضا أو التساؤل والتفسير إلى ما وراء هذا القانون من قانون آخر، وبنفس نكتة بعبارة أخرى الأصول القانونية، يعني قد هذا القانون هو المعمول به لكن هو له أيضا جذر قانوني آخر، لأنه منظومة القانون طبيعة العلاقة بين بعضها البعض ما تختلف بين القانون الشرعي أو القانون الوضعي أو الشرعي أو السماوي، لأنه طبيعة القانون طبيعة معادلية تناسبية رياضية ما شابه ذلك، عام وخاص موجود في أي قانون، لغة القانون سنخ طبيعة قانون هكذا، عام وخاص موجود، مطلق ومقيد موجود، حاكم ومحكوم موجود، وارد ومورود موجود، هل مجرى كذلك أصل قانوني موجود وفي اشتقاقات قانونية، طبعا ليس بمعنى التنزل العفوي التلقائي اللي هو الدارج في العمومات الأولية، وإنما هذا نوع من الاشتقاق شبيه بالمواد الدستورية، يشتق منها تقنينات جديدة، جعول جديدة، وكذلك الجعول في المصوبات القانونية النيابية يشتق منها جعول وتشريعات وزارية ولم يجرى. هذا التنزل ليس تنزل شبيه كله أكرم كل رجل أو كل عالم يأخذ مصداق الطبيعي التلقائي، ليس من القبيل، ليس من قبيل العموم المعهود على حال، وهو ما يعرف عنه بتناسب الأصول القانونية. فحينئذ لو أردنا أن نبحث ونتأمل في أن الاستصحاب عند العقلاء ما هو أيضا هذا القانون المركوز لديهم، ما هو القانون الخلفي له والذي يشكل غطاء اعتباري له، أو بعبارة أخرى أصل قانوني له، ما هو؟ جملة من الأعلام ذكروا بأن هذا الأصل في الواقع أو الأصل القانوني للاستصحاب عند العقلاء يرجع إلى الأخذ بالمؤمن وترك غير الأخذ بالطريق المؤمن أو المؤمن وترك الطريق غير المؤمن أو غير المؤمن. نعم، هذا التعبير إذن عبر به السيد الخوي رحمه الله عليه. المصالح ضمن قنوات قانونية، وذكرنا أن سيرهم أيضا مختلفة في باب احتجاج، باب تقصي الواقع، حتى تقصي الواقع هو المصالح ضمن منظومة قانون، أيضا هاي ما تخرج عن قانون، وإلا لو يرتكب في الوصول للمصالح القنوات غير القانونية أيضا يجب يؤاخذ، فهو لابد يشكل له مؤمنات معدلات ولو أمام العقوبة الوضعية أو المؤاخذة الوضعية المجرد. فعلى أي حال ليس المقصود إلا الأخوية، حتى الدنيوية العرفية المتواضعة عليها، المقصود أنه يقولون في جملة من الإعلام يقولون بأن الجذر القانوني للاستصحاب هو الأخذ بالطريق المؤمن أو المؤمن وترك الطريق غير المؤمن، أو بتعبير آخر الأخذ بالحجة وترك اللا حجة، الأخذ بالحجة وترك اللا حجة. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا يذكر في الأصول تقريرات في الدراسات أن الآية الكريمة أيضا إن المتقين في مقام أمين، اللي في سورة الدخان، مقام أمين هو تفسيرات لها، هي هو يحتمل أن تفسيرها في مقام أمين أن يأخذوا دائما بالطريق الآمن، طبعا حسب النشأة الدنيوية بالطريق الآمن اللي يؤمنهم في الآخرة ينكشف باطنه في الآخرة الصراط المأمون. على حال فهو يذكر أن الآية قد تكون إشارة لهذا المطلب، إن المتقين في مقام أمين، أي في سورة الدخان. وعلى حال إذ يبهما تكون إشارة لهذا المعنى، أي أن المتقي دائما يسلك الطريق الآمن الحجة ويترك الطريق غير الآمن غير الحجة، وهذا أمر فطري، يعني بعبارة شبيه ببحث أصل الشريعة وأصل الإيمان، ترك محتمل الضرر والأخذ بما هو مأمون الضرر مثلا من القبيل، يرجع إلى مثلا من القبيل، ترك غير مأمون الضرر والأخذ بمأمون الضرر، هذا أمر بين. فعلى حال يذكر الجمهور الإعلام بأنه إذا الأخذ بالحجة غاية الأمر، هذه أمر فطري ونعم ومركوز عقلائي وبديهي وكذا، غاية الأمر يعلق السيد الخوي رحمة الله عليه بأن تطبيق دي القاعدة على الاستصحاب تعبدي، تطبيق دي القاعدة على الاستصحاب تعبدي. لما تعبدي؟ يقول لأن اليقين السابق هو حجة، أما الشك اللاحق، الشك اللاحق لا يقين في اليد وفي البين بلحاظ البقاء، فالشك فقط واليقين غير موجود، والعمل باليقين السابق ولحاظ البقاء تجوزا أنه متعلق بالبقاء، ولا هو ليس متعلق بالبقاء، هو متعلق بالحالة السابقة. فلذا تطبيق هنا ليس تطبيق مثل ما نقول حقيقي بطبعه، وإنما هو بتعبد من الشارع، جعل اليقين السابق مثلا معتبر فبالتالي إذا كان يقين سابق بقاء معتبر بتعبد منه من الشارع، حينئذ نعم يكون اليقين المتعبد به المعتبر من الشارع يؤخذ به ولا يؤخذ بالشك الذي هو ليس له اعتبار. نعم. على حال فإذا أصل الجذر القانوني للاستصحاب إذا هو فطري أو عقلي، عقلي يعني لا ريب فيه، لكن تطبيقه على المورد يقول تطبيق تعبدي. في بيان آخر للجذر القانوني للاستصحاب غير هذا البيان، بس على كل إن يخالفه أو لا يخالفه لا بس نشير لها المحتمل، بعد ذلك ندخل في بقية الوجوه وسنلاحظ أن الروايات تشير إلى الجذر القانوني. وطبعا قيمة الجذر القانوني سنبينها الآن. البيان الآخر للجذر القانوني للاستصحاب يمكن بيانه كالتالي، اللي هو ورد في عبارات أمير المؤمنين أيضا نستعرضها فيما بعد، مثل لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، من باع يقينه بشكه والعزيمة بوهنه. المهم يعني بمعنى هو لا أقول مباني للبيان الأول، لكنه بمعنى لا إنه ينبغي التحفظ على الأخذ باليقين والعلم وعدم استبداله بالشك أو بما هو أضعف. نعم كاشفا. باعتبارين بشاهدين نستطيع نستكشف هذا المطلب. الشاهد الأول أنه عندما يعتبر الشارع ذا اليقين فكأنما كاليقين التكويني، فالتلقائيون درج حينيذين تحت القاعدة اللي هي عقلية. الشاهد الآخر هو ما ذكرنا دائما أن منظومة التقنين العقلي هي في رأس منظومة القانون، ثم العقلائي ثم الشرعي. يعني التقنين العقلائي الاعتباري مكمل لما لا يصل إليه، يعني هم العام مقرر بعد في بحوث القانون وبحوث الفقه وبحوث الحكمة. القانون الاعتباري العقلائي مكمل لما لا يصل إليه العقل البشري المحدود، فهو امتداد إليه، تنزيل له، تشجير له، اشتقاق له، مثل حسن العدل وقبح الظن. غاية الأمر العقل العادي البشري وكذا ما يهتدي إلى المحدود، ما يهتدي إلى كل موارد العدل وكل موارد الظن، فمن ثم تتدخل التجربة العقلائية، تدخل على الخط الخبروية العقلائية، ولما جرفها تتوسع المجال فيصير اعتباري لا محل لأنه ليس الكل يدركه ولا يدرك بالتكوين، فيدرك بوسائل أخرى فصير اعتباري. هذا التقنين العقلائي الاعتباري، فكأنه بدأ من مثلث مثلا صغير أو متوسط المنظومة القانونية العقلية، ثم صارت أوسع منظومة قانونية عقلائية اعتبارية. أيضا العقلاء لا يهتدون بالتجربة ولا بالخبروية ولا بالأدوات التي تؤهلهم وتمكنهم من القوانين، من كل ما يصلحهم ويفسدهم، فبالتالي احتاجوا إلى بارين. فيأتي حينئذ القانون الاعتباري الشرعي السماوي الذي يهذب من القضايا الاعتبارية العقلائية ويكملها، وهو في الواقع قائل فمن ثم ثلاث طبقات نستطيع التوراة. فلابد في البحث القانوني سيما في البحوث القواعد وأصول القانون أو القانون اللي ترتبط بأصول الفقه أو ترتبط بالفقه، من المثمر جدا وبالغ الفائدة جدا أن يعلم الإنسان هذه القواعد المتنزلة الشرعية أو العقلائية من أين تنزلت من قوانين عقلية. من أين تنزلت من قوانين عقلية وتناسبها من أين؟ لما حساسية مثل ما يقولون روح القانون يفهمه، المقصد من القانون يفهمه، أو عبارتنا نطاق هذه القاعدة يفهمه، إطلاقها، دائرتها، قوتها، درجتها، ملاكها لما جرى تناسبها مع البنود الأخرى. فمثمر جدا هذه، طبعا هو من بحوث وصول القانون المثمر. فالتعبير الآخر عن الجدل القانوني للاستصحاب هو أنه عدم الريبة في اليقين، لا تجعلوا يقينكم شكا وشككم يقينا، في تعبيرات بعد منها قبيلة، يعني يجب الأخذ باليقين وترك جانب. طبعا هذا البيان يشير إلى البناء النفسي أكثر مما فقط يشير للبناء العملي، يشير للبناء حتى النفسي وكمعالجة في كيفية إدراك النفس وكيفية صدور العمل من الإدراك ملحوظ بهذا اللحظ، وإن كان هو طبعا يرجع أيضا نفس الشيء إلى نفس البيان السابق. على أي حال، وهذا الجدل القانوني ببيانيه، بالبيانين اللي ذكرناهما، هذا الجدل القانوني هو بطبعه قابل للشمول لكل من القواعد الثلاث، سواء الاستصحاب أو قاعدة اليقين والشك الساري أو قاعدة المقتضي والمعنى، مع حفظ الفوارق بين القواعد الثلاث. إذا تتذكرون مرت علينا القواعد الثلاث وكيفية الفوارق بينها والإشكالات في الفوارق، هل هذه الفوارق فوارق أو لا فيها إشكالات، إن شاء الله على ذكر أنتم منها. على إتحال، فإذا بعبارة أخرى تستطيع أن تقول الجامع الماهوي الجنسي أو النوعي أو الأصل القانون لهذه القواعد الثلاث بغض النظر عن القول بصحتها ثلاثهن أو اثنتان من القواعد الثلاث أو واحدة منهن، على إتحال بغض النظر عن القول بالصحة والسقم، فهم مشتقات من هذا الأصل الواحد. ما أسمع؟ بحسب التقريب، انه اذا في اطمئنان عقلائي في تعبدي، الكلام نفس الكلام، يعني ما الإثارة نفسه. نعم، على تقريبات متعددة. فاذا الجذر هذا القانوني اذا هو جامع بين دي الاصول او القواعد الثلاث، حسب بغض النظر ان سنقول بحجيتهن او لا. لما؟ لانه لا يكفي في حجية التنزل القانوني، لا يكفي ماذا؟ حجية الأصل القانوني. دستور مصوب في دولة هي، ولو استفتي عليه أو حسب مصدر الشرعية، استفتاء انتخاب وضع المدامين، المهم بأي شرعية أصبغت على الدستور، هذا لا يكفي في ماذا؟ في شرعية الاشتقاقات التنزلات أو الاستفادات القانونية المتنزلة الأخرى، لابد أن يقوم بها جهة معتبرة مشرعة أخرى، وهي مثلا المجلس النيابي. أيضا لا يكفي في القوانين المصوبة النيابية التي صدرت المجلس النيابي المشروعة والمأخوذة المشتقة المتنزلة، ما شيء تعبر، هذه قلنا التناسب بينها والنسبة بينها ليست كنسبة العام والأفراد أبدا، المعهود نسبة أخرى، نسبة الأصل القانوني يعبرنا، وهو عموم فوقاني معنى ثاني. لا يكفي في شرعيتها وشرعية المواد الدستورية التي هي مصدرها، لا يكفي أن وزيرة أو شعب وزارية تعمل بها، لابد بعد من ماذا؟ من اشتقاق وزاري ثالث. وهل مجرى سلسلة المراتب كما يقولون في الاشتقاقات القانونية لابد تحفظ، ولا يكفي في شرعيتها شرعية الجذر. شوف هذا الفرق بين العموم المعهود وأفراده وهذا البحث الأصل القانوني.
شيخ محمد، من هو المجلس النيابي؟
هي سلسلة الله عز وجل ثم الرسول صلى الله عليه وآله ثم الأئمة عليهم السلام ثم الفقهاء مع حفظ تغير الأدوار لهذه المراتب. نعم الفقهاء مولى شخص زيد بن أرقم الآن في صير حساسية ويا الفقيه الفقيه من الخفوية يعني ما الأدوار السكان على كل لابس هذا اللباس أو مو لابس هذا اللباس مو مقصود إنه أفندي يعني دارس جامعة سوربورن الفرنسية ويجي يستنبط لنا مقصود يعني لا مقصود المقصود الملكة هي لها دور ودورها طبعا يختلف عن دور المعصوم بلا ريب ويختلف عن كذا ولا مجرد طبعا بعدين دخول الخبراء في الموضوعات على الخط بعد عندما تتنزل في الوزارات وتتنزل في المجلس النيابية طبعا لأن لهم دور وهذا شيء مسلم عند فقه الإمامية بل حتى عند فقه المسلمين الخبراء الخبرة أهل الخبرة قولهم حجة في الموضوع كيف تتلاقح بعدين الخبروية في المحمول مع الخبروية في الموضوع هذا بحث مفصل لو فقه الدولة وكذا بس مقصودي هذا هو أي مكان فإذا لا يكفي في شرعية الأصل القانون كون جذرة وأصل قانوني مشروع لابد أيضا من بيان مشروعية التنزل ولذا مهيت ترون السيد الخوي رحمة الله عليه يقر بأن هذا الجل قانوني عقلي بديهي فطري لكن الكلام في تطبيقه على استصحاب يحتاج ليجع على تعبد آخر ما شاء الله أي نعم هذا بالنسبة لبيان الجل قانوني طبعا هذا الجدر سوف نبين أن روايات الاستصحاب أو الروايات المختلفة فيها أنها تفيد الاستصحاب أو لا تفيد الاستصحاب إذا كانت تمضي هذا الجدر القانوني وتعتبره شرعا وحينئذ من الواضح أنه بنكون في نطاق أوسع يعني أو في حينئذ سوف نخرج بنتيجة واسعة يعني باعتبار أنه دي الروايات ليست في صدد فقط إمضاء مشروعية الاستصحاب أو ليست في صدد اعتبار الاستصحاب فقط في صدد اعتبار الاستصحاب وجذرة فبالتالي قد يكون هناك محاولات لفهم شمول ذلك الجذر القانوني لقواعد أخرى يعني قاعدتين الأخرتين قاعدة المقتضي وقاعدة الشك الساري أو اليقين والشك الساري على كل المقصود أنه جملة من الروايات لا ريب أنها في صدد ذلك الجذر القانوني كما سيتبين لنا إن شاء الله والثورة صار من بيان الجذر القانوني بهل لحاظ يعني شبيه ما يقال بأنه هذا البحث اللي أثرناه لغة متن الحكم متن القانون إذا تريد هذا البحث نفسه تعبر عنه بتعبير آخر بلحاظ عالم الدلالة يقولون دائما الحكم المعلل يؤخذ بعلته فالعلة كما تخصص تعمم بس هذا التعبير تعبير في عالم الدلالة ليس في عالم متن المدلول ليس في عالم متن الحكم ومتن القانون على كل النكتة هذه معترضة لا بأس فائدة معترضة أنه قصيرة هذه الفائدة وأنه الشهيد الثاني الشيخ جعفر كاشف غطاء وجملة من الفقهاء أكثر أنسا بمناسبات ومعادلات متن المدلول والحكم منهم من الأنس فقط في عالم الدلالة وفي ذب من الفقهاء العكس سلام إذا أذكر من في العصر الأخير جملة من الفقهاء عليه تعالى سير خوي رحمة الله عليه السماء في ضير على كنا منهج علمي عليه تعالى سير خوي ومدرسة سير خوي من تلاميذه ما شاء الله زرافات من تلاميذ الملأو أكثرهم يتقيدون بماذا بمنظومة أو مناسبات عالم الدلالة مع قلة ملاحظة عالم متن المدلول على عكس مشي مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء طبقاتهم المتقدمة المقصودة والمتأخرة كذا، تراهم العكس ان هم وهذا طبعا هذه الظاهرة لا اقول بدأت من السيد خوي، اوجه الان عند السيد خوي رحمة الله عليه، ولكن هي بدأت من بعد بحث الوحيد البهباني بلاحظ الانسداد وراء والذهاب الى عالم الدلالة والكاشف وكذا وما شابه ذلك. انسداد هو فينه انسداد بحثه في الكاشف في الدليل في الحجة وترتيب الكاشف والدلالة وما شابه ذلك، ولم جرى. بينما طبقات الفقهاء مشهور الفقهاء بالعكس يعنون أنفسهم بمناسبات وقواعد ومناسبات ومنظومة متن وقانون أكثر من عالم الدلالة، وعالم الدلالة لا قيمة له إلا بما هو كاشف عن متن القانون والمنظومة التي فيه، وبحث أصول القانون أكثر ما يعني فيما يهتم فيه في لحظ متن القانون ومتن ومتن المدلول أو قول الحكم في اللوح المحفوظ، تعبيره مثلا تعبير مختلفة. والشيخ جعفر كاشف طرح مطلع على الشيء الأول كذلك لما جاء في الطبقة غالبا هكذا. في ناس أيضا برزخيين قد تقول بين المسلكين، وقد يكون منهم على كل المحقق الكركي رحمة الله عليه. على كل فهذه لابد نلتفت إليها نكتة مفيدة. المهم أنه بياننا للجذر القانوني هي مقدمة موطئة لكيفية الاستفادة من الروايات. هذا هو خلاصة الدليل الأول، وهو السيرة القائمة على حجية الاستصحاب، وتبين ما هو جذرها القانوني وأنها واسعة للشبهة الحكمية. هذا انتهينا من الدليل الأول. نأتي للدليل الثاني. الدليل الثاني قيل أنه الإجماع، وذكرنا مثلا ميزة محمد أمين السرابادي لهم أنه كون من الأخباريين متشددين في نفي حجية الاستصحاب، إلا أنه جملتهم اعترفوا بحجية الاستصحاب في الجملة سواء في الشبهة الموضوعية عموما في الأبواب الفقهية، وهذا معزز للعموم الاستصحاب إلى حد ما، وأيضا اعترفوا بحجية الاستصحاب في عدم النسخ في إبقاء الحكم الشرعي. وقلنا أن عدم النسخ إذا حللنا عدم النسخ عبارة عن إبقاء الحكم الإنشائي، وهو أوغل في الشبهة الحكمية من الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية المعهودة. لما؟ لأن استصحاب عدم النسخ جاري في قالب الحكم الإنشائي الكلي، مجموع الحكم بطبيعته، ولكن الاستصحاب المعهود في الشبهات الحكمية جاري في الحكم الفعلي المقدر، وهو متأخر رتبة عن الحكم الإنشائي. أنت تقول الآن هل لديكم أنتم أيها المسلمون تشريع في وجوب الحج؟ تقول نعم. أليس؟ أنت تشير لأي حكم؟ الحكم الفعلي المقدر أو تشير للحكم الإنشائي؟ تشير للحكم الإنشائي. تقول الحج واجب في الشريعة، مقصودك الحكم الإنشائي. تقول الخمر محرم في الشريعة، تشير للحكم الإنشائي. في الحكم الإنشائي ليه إذن مقامه وعالمه وبقاؤه، وهو أسبق رتبة من الحكم الفعلي المقدر. نعم. فهذه على حال اعتراف من الإخباريين أن الاستصحاب في الجملة جاري. وذكرنا طبعا بعد استقراء الشيخ الأنصاري له أيضا نوع من الإجماع المحصل من قبل الشيخ، هو استقرأ قال حتى هذا الاستقراء أو أقوى من الاستقراء الجاري في حجية خبر البينة، حجية البينة، والبينة مع أنها اعتبارها متسالم عليه. مع ذلك الشيخ يقول الاستقراء أقوى هنا من الاستقراء الحاصل على حجية البينة. المهم الإجماعات بشكل مسلم، لكن سابقا ذكرنا في بحث حجية الإجماع، حجية الإجماع ترجع إما إلى كشفها عن سيرة متشرعية أو عقلائية. بهذا اللحاظ حجية الإجماع لو بالتالي كشف عن رأي المعصوم عليه السلام أن مضاعفة كثيرة، بس هو في الغالب النافذة الأكبر لفائدة الإجماع كشفه عن سيرة متشرعية إما في الطائفة أو في عموم المسلمين أو سيرة عقلائية، فبالتالي يصب هذا الوجه في الوجه السابق ومعزز له، ومن ثم ذكرنا بعض مواده في الوجه السابق. الوجه الدليل الآخر الذي يستدل به لحجة الاستصحاب، هذا الوجه قال مفاده هكذا، أنه اليقين السابق بقاء يولد ظن، فالأخذ به أخذ بالكاشف بالاحتمال الراجح، بينما العمل بالشك بقاء أخذ بالاحتمال المرجوح، والعقل يقبح الأخذ بالاحتمال المرجوح بل يلزم بالأخذ بالاحتمال الراجح. هذا الوجه على الاتحاد الثالث ناقشوه كثير من الأعلام، لا محصل له، لأنه إذا كان كليهما غير معتبرين فراجح ومرجوح عند من؟ عند الشارع أول كلام، عند غير الشارع لا قيمة له. لا، لكن هذا الوجه نحن نقول أيضا ليس ساقط بالمرة، بل هو يشير إلى ماذا هذا الوجه؟ هذا الوجه يشير للجدر القانوني في الوجه الأول الذي مر علينا. هذا الوجه الثالث يشير إلى الوجه إلى الجدر القانوني في الوجه الأول في السيرة اللي مر علينا الآن، بعد كنا في صدده، باعتبارنا اليقين السابق راجح أو الأخذ بمؤمن يعني بهالاعتبار، ومن ثم الاتحال الأخذ بالمؤمن أو بالمعتبر نعم لا يفرط فيه بالسلوك غير المؤمن أو غير المؤمن، يعني يرجع لنفس الجواب. بعدما تمت هذه الوجوه الثلاثة وبقي الوجه الرابع اللي هو الروايات، قبل أن ندخل في الروايات هنا نثير ده الإشكال المعروف الآن، لأن هذه الوجوه الثلاثة كما ذكرت الصب في وجه واحد، بس فقرات وجه واحد، لا ما بنتقل للروايات الآن.
يعني في دول العقلائية في بعض الأحيان نفس العقلاء يبدلوها حتى لو كان مضى شارعا، مثل تحرير العبيد، يعني شارع عمضى العبودية في السابق فجوا نفس العقلاء غيروا هذا القانون وغيروا الجذر المعتل المفهوم وحرروا العبيد، فأنا إذا في الواقع نتمسك بجذر القانون نحتاج إلى استصحاب بقاء العقلاء على تبنيهم للجر القانوني للاستصحاب، والاستصحاب يجر الاستصحاب والتسلسل.
طبعا بالنسبة إلى الجذور القانونية إذا كانت عقلية هذه غير قابلة للتبدل، عقلية، والجذور القانونية غير العقلية إذا كانت عقلائية لكن ركنية، هي أيضا كما ذكرت لك أنه كيف في الشرائع في الأديان السماوية هناك منطقة الدين غير قابلة للتبدل، قد قابلة للتوسع لكن غير قابلة للضيقاق أو النسخ، وفي منطقة الشريعة والمنهاج، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهج، لكن الدين واحد. أيضا هذا الدين هو واحد، يعني يشير لعامل الثبات في الحقيقة الإنسانية وتكاملها، في جنبة متغير ثابت المتغير، في جنبة متغير بالإنسان تشير للشريعة والنسخ والتناسخ أو التأويل اللي يطرأ في الشريعة. كذلك في القانون العقلائي، حيث أنه القانون يجب أن يعاني جنبة الثابت في الإنسان والبيئة المحيطة به وجنبة المتغير، ففي حينئذ إذا منطقة ثبات في القوانين العقلائية دائما، وفي منطقة تغير طبعا. فلذلك كل ما تتصاعد للرأس أو للفوق فوقية تشوفها ثبات موجودة، تغيير ألفاظ قد يصير تغيير بس المعاني واحدة، تروح تشوف شريعة أو مسلة حمورابي أو شنو تدويناتها، وأنا لاحظ قوانين الوضعية لما جرب تشوف التغيير والتغاير شيء يسير ما شاء الله ذلك، بس لم حتى بل بين حتى الآن قوانين الوضعية وحتى الشريعة السماوية والشرائع السماوية. في البنى الأصلية تشوف في اتفاق، هاي فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لك. نعم حينما تأتي للتفاصيل هذا واحد آخر له يصير فيها. نعم هنا بعد ما استتمت هذه الوجوه الثلاثة بقطع عنهم هذا المطلب. هنا في إشكال معروف أنه هذه السيرة من يقول غير مردوعة بجذرها القانوني أو تنزلها، طبعا مو المردوع جذرها القانوني، المردوع يعني هو الاستصحاب، الاستصحاب بتقريب الإجماع وبتقريب هذا الأخذ الراجع وما شابه ذلك. فهنا الدور يعني الردع بماذا؟ الردع بأدلة النهي عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إنهم لا يخرصون، يخرصون أنه في أدلة رادعة عن الظن، الأدلة الرادعة عن الظن الشديدة اللحن المعللة العابية عن التخصيص تردع العمل على تردع العمل بالظن التي هي الذي هو مؤدى السيرة، وإن كان مؤدى السيرة في ظن خاص وهو اليقين السابق. فهنا هل هذه السيرة باعتبار هي قائمة على ظن لا على مطلق الظن، على ظن معين وهو الاستصحاب اليقين السابق، اليقين السابق، فهل هذه السيرة تكون مخصصة لعموم الآيات والروايات الرادعة عن الظن، أو أن الآيات عموم الآيات والروايات الرادعة عن الظن عام متأخر ناسخ، ناسخ للخاص المتقدم عملا. السيرة كانت قبل الشرع، ففي بداية الشريعة كانت منضات هذه السيرة غير مردوعة، عندما بدأ الردع بالعموم يكون تكون حال حالنا في المقام حال العمل بالخاص ثم مجيء عام، يدور الأمر بين مخصصية الخاص المعمول به المتقدم للعام المتأخر، وبين لا ناسخية العام المتأخر لماذا؟ للخاص المعمول به السابق. فدوران بين دوران يكون بين حالة حال النسخ والتخصيص لا معينة، فلا معينة في البين، فلا يمكن إحراز واستكشاف إمضاء السيرة، فلا يمكن استكشاف وإحراز إمضاء السيرة. الآخر هني على كل أثار هذا الإشكال، هذا الإشكال بنفسه أثير على السيرة العقلائية القائمة على ظن معين خاص آخر وهو الحجية خبر واحد. هناك أجاب بأجوبة، هنا يجيب بأجوبة أخرى، اختلفت الكلمات كيف البحث فيها إن شاء الله قبل أن ننتقل لبحث الروايات. صلى الله عليه وسلم.